أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتابع في ما يستدل به لكون الآفاق المختلفة تحمل حكما واحدا، ولو كانت بلادا غربية رؤية فيها الهلال بالنسبة للبلاد الشرقية. تقدمت عمدة الروايات، وبقيت في المقام روايتان تعرض لهما بعض المحققين ولا بد من الإشارة إليهما. الرواية الأولى هي الواردة في الجزء العاشر من الوسائل صفحة 354، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان المبارك، الحديث 3. الباب معقود لتعيين ليلة القدر وأنها في كل سنة. جيد. الحديث 3 يرويه الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف في الكافي عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى بحسب الظاهر، عن حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي حمزة الثمالي. هذا الموجود في هذا السند بحسب نقل الشيخ الحر عن نسخة الكافي، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. جيد. قبل أن نقرأ المتن يوجد شيء غريب في هذا السند، إذ لم نألف أصلا رواية القاسم بن محمد الجوهري عن أبي حمزة الثمالي، وهو بعيد بحسب الطبقة. أبو حمزة كان في أوائل شبابه في زمن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لا نعلم تاريخ وفاته، لكنه عاصر الباقرة والصادق عليه وأغلب الظن أنه توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام، لأننا لا نجد عين ولا أثر لروايته عن الكاظم عليه السلام، ولا نملك أي إشارة لبقائه حيا بعد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإن لم نقطع قد يكون قد عاش مدة يسيرة بعد الصادق عليه السلام ولم يلتقي فيها مع الإمام الكاظم عليه السلام. لكن القاسم بن محمد الجوهري الذي هو من أصحاب الرضا صلوات الله وسلامه عليه ومن تأخر أدرك الرضا بحسب الظاهر، لكن هو نشاطه العلمي بعد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لم نجد عين ولا أثر لرواية له عن أبي حمزة الثمالي، وهذا بعيد خصوصا إذا بنينا على ما هو الصحيح من مسلك الوثوق. يشترط لتحقق الوثوق أن يكون السند سند مألوف، سند يستوجب الوثوق، أما سند شاذ نادر هذا لا يستوجب الوثوق قط. ما يهون الخط هنا أن الرواية موجودة في نسخ أخرى من كتاب الكافي القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي. علي بن أبي حمزة الثمالي هو ابن أبي حمزة ثابت بن دينار، هو في طبقة يمكن أن يروي عنها القاسم بن محمد الجوهري، وهو رجل ثقة لا شك في هذا، لكن لم نجد روايات أساسا للقاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي. لكن هذا ليس بعزيز، يمكن أن يكون روى عنه هذه الرواية، إذ ليس من شرط صحة الرواية أن يكون الراوي كثير الرواية عن المروي عنه، يكفي أن يكون في طبقة الاتصال يعني في رتبة مشايخه، ولو لم ينقل عنه إلا رواية واحدة، مش الجميع ينقلون كتب الجميع، يمكن أن يكون حضر مرة في مجلسه فسمع منه هذا الحديث ولم يسمع منه غيره. إذا التحديث إما يكون عبر المدارس، يعني التلميذ عند أستاذ يسمع حديثه مرارا وكرارا، وإما يكون عبر الإجازة والاستجازة والمناولة بالكتب، وفي هاتين الحالتين تكثر رواية الأول عن الثاني، إذا روى عنه وهو تلميذه تكثر روايته عنه، إذا روى عنه عن كتابه الذي أجازه به وناوله إياه أيضا تكثر الرواية. لكن هناك حالة ثالثة، وهي أن يكون الراوي ليس من أهل التلمد ولا من أهل الاستجازة من المروي عنه، رآه في مكان في موسم حج أو زيارة أو التقيا في منزل سفر فسمع منه حديثا، قد لا يسمع منه إلا حديث واحد أو بضعة أحاديث فيرويها أو يروي أحدها أو بعضها، هذا لا مانع منه أساسا في باب الحديث، وإن كان هذا قليل التواجد بين الأحاديث لكنه موجود ولا مانع منه على الإطلاق. ولا يشترط في صحة الرواية أن يكون الراوي الثقة يروي عن شيخه على أساس التلمذ أو على أساس الاستجازة والمناولة بالكتاب، هذا ليس شرطا في صحة الرواية كما هو معلوم. فلا مانع بحسب الطبقة من أن يروي القاسم بن محمد جوي عن علي بن أبي حمزة الثمالي ولو لم نجد له غير هذه الرواية على الإطلاق. لكن الموجود يا إخواني في تهذيب الشيخ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال كنت عند أبي عبد الله فقال له أبو قصير، جد هنا لم يذكر علي من هو ولا القاسم بن محمد من هو. وتعلمون أن القاسم بن محمد يوجد القاسم بن محمد القم في الروايات، القاسم بن محمد الإصفهاني وقاسم بن محمد الجوهري، القم الإصفهاني واحد كما ثبت في محله مش بصدد بحثه فعلا وتعرضنا له سابقا، هناك بحث في وحدة القاسم بن محمد القمي الملقب بكاسولة مع قاسم بن محمد الجوهري فيش تنافي، هذه نسبة إلى البلد وتلك نسبة إلى الصنعة، فالإنسان يحمل نسبتين، نسبة إلى صنعته ونسبة إلى بلده ما في مشكلة، وقد ينتسب إلى أكثر من بلد كما لو كان منشأه في بلد أو أصله من بلد ومسكنه في بلد. وقد جزم صاحب جامع الرواة بأن الثلاثة شخص واحد، لكن لا دليل على هذا. والقاسم بن محمد مش اسم نادر مثل مسعد بن صدق اسم نادر، صدق اسم نادر ومسعد اسم نادر، لكن قاسم بن محمد اسم شائع، كثيرا ما نجد أشخاصا اسمهم محمد وابنهم اسمه القاسم تيمنا، وإن كان ورد في بعض الروايات النهي عن التكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمد. على كل حال مرجوح عنه. بالنسبة للقاسم بن محمد ليست لدينا مشكلة ما دام صرح في سند صحيح إلى القاسم بن محمد بأنه الجوهري، ما في مشكلة. القاسم بن محمد الجوهري يروي في نسخة التهذيب عن علي، ولم يذكر من هو علي هذا، وفيها طبقة عشرات باسم علي، في كل طبقة أصلا اسم علي كثير، ولم يقل علي ابن ما، ابن أبي حمزة أو غير ابن أبي حمزة، ابن أبي حمزة البطائني أم الثمالي، لم يذكر أبدا. طيب، لكن قيل علي مش أبي حمزة، وذكر الحديث نفسه. الشيخ الصدوق روى الرواية بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الرواية، ولم يقل علي بن أبي حمزة البطائني أم الثمالي. المتتبع للسند يا إخواني لا يشك أن الصحيح هنا علي بن أبي حمزة مش أبو حمزة، ما في شك في هذا، خصوصا بعد ذكر الشيخ الصدوق علي بن أبي حمزة ونقل الرواية ضمن رواية علي بن أبي حمزة وذكر السند إلى علي بن أبي حمزة، لكن هذا يكون حينئذ من الغرائب نسبية، نسبية ولا مو معصوم، الكافي غير معصوم وصاحبه غير معصوم إذا كان الخلل من صاحبه، وإذا بدأ نساخ واضح، وإن كان عادة الكافي أضبط من غيره من كتب الحديث. وعلى هذا الأساس فالصحيح علي بن أبي حمزة. طيب ماشي، إذا قلنا بأن الصحيح علي بن أبي حمزة فمن هو هذا؟ هل هو الثمالي أم هم البطائني؟ القاسم بن محمد الجوهري عادة يروي بكثرة عن علي بن أبي حمزة البطائني، ولم نجد رواية للقاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي، فعادة هو البطائني، لكن هنا لم يصرح في مكان أنه البطائني. المردد بين أبي حمزة وعلي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة الثمالي في نسخة التهذيب، إحدى نسخ التهذيب، وعلي بن أبي حمزة على الإطلاق في نسخة الصدوق، لم يصرح بالبطائني في مكان حتى نقول هو البطائني. لا يوجد هنا إلا كثرة رواية القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة البطائني، واحد، عدم وجداننا رواية يرويها علي بن أبي القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي، هذا مؤيد لكونه البطائني، لكن هذا يعني الخطأ، والخطأ الفظيع في تلقيبه بالثمالي. الـ 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 الأمر الثاني الغريب نسبيا أن علي بن أبي حمزة البطائن هو قائد أبي بصير، أبو بصير كان كثيف البصر، وكان علي بن أبي حمزة يقوده يأخذه إلى الأماكن، وهذا معروف جدا في كتب الحديث والرواية، فكان بدايات أمره قائد أبي بصير يجر ويمشي معه ويأخذه إلى الإمام وإلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مقاصده التي يقصدها. وهنا قال كنت عند أبي عبد الله فقال له أبو بصير، جيد جعلت في ذلك، فهذا يجعل مؤيد ثاني على أنه البطائن. طبعا هذا مؤيد، المؤيد لا يصلح باعتبار أن علي بن أبي حمزة الثمالي لا يمتنع حضوره في المكان الذي يحضر فيه أبو بصير، إذ هو في طبقة تلامذته أيضا في نفس طبقة البطائن علي بن أبي حمزة الثمالي، فلا مانع من أن يكون الثمالي هو الموجود. سيد الخوئي رحمة الله عليه في ترجمة علي بن أبي حمزة الثمالي من المعجم، والسيد السيستاني في هذا الكتيب اللي حول مسألة أسئلة حول رؤية الهلال، والشيخ المنتظري في رسالة أيضا حول الأفق والآفاق، جزموا أنه البطائني، وجزمهم ليس ناشئا عن وجود الدليل، إنما جزموا أو جزما تبعا للسيد الخوئي من باب كثرة رواية الجوهري عن البطائني، وعدم وجدان رواية له عن ثمانية. واحد، لكون البطائن هو قائد أبي بصير. إذا بدنا نناقش بشكل صناعي إخواني هذا وحده لا يكفي، إذ لم يلقب بالبطائن في أي من هذه الرواية، في أي من هذه الأساليب الواردة لهذه الرواية لم يقيد بالبطائن، أطلق أو قيد بالثمانية، لأنه صار عندنا ثلاث أسانيد، علي بن أبي حمزة، وعلي بن أبي حمزة الثمالي، وأبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي استبعدنا، بقيت هذه الثلاثة. ما في تنافي بين المطلق علي وبين علي بن أبي حمزة وبين من لقبه بالثمالي. رفع اليد عن الثمالي اللي هو شهادة من قبل الكليني يحتاج إلى دليل، دليل لا يوجد بين أيدينا لرفع اليد، خصوصا بعد رفع الاستبعادة. خير إن شاء الله، هو في العادة يروي عن البطائن، وهذه المرة روى عن الثمالي. وأبو بصير كان يحضر كثيرا عند الصادق عليه السلام، يعني حيث يحضر أبو بصير يمتنع حضور علي بن أبي حمزة الثمالي، يمتنع. مش مجلس نادر، لو كان مجلس نادر نقول الظاهر أن قائده هو الذي كان معه. هذا هو المقدار اللي هو مسرح للبحث يا إخوان إلى هنا. لكن بعد ذلك جاء في ذهني شيء آخر، الشيء الآخر الذي جاء في ذهني هو كلام الشيخ الصدوق الذي روى عن علي بن أبي حمزة. وعندما ذكر الإسناد الشيخ الصدوق إلى علي بن أبي حمزة ذكر إسناده إلى علي بن أبي حمزة، ولم يصرح أنه البطائني أو الثمالي، لكن الروايات الكثيرة التي ينقلها بسنده إلى علي بن أبي حمزة كثير منها صرح في الكتب غير الفقيه أنه علي بن أبي حمزة البطائني. فمن أطلق ذكره الشيخ الصدوق وذكر إليه طريقا واحدا هو علي بن أبي حمزة البطائني، وعندما أطلق هنا بأنه ينقل عن علي بن أبي حمزة البطائني فهو ينقل بطريقه إلى علي بن أبي حمزة البطائني، فيظهر أن الشيخ الصدوق هكذا يقول التقرير، الشيخ الصدوق كان يعتقد أن هذا هو البطائني مش الثمالي. ولذلك عندما بدأ باسمه بالسند في جميع الموارد أطلق، وكثير من الموارد نحن نعلم من خلال الكافي وغير الكافي أنها للبطائني، ما ذكر اثنين علي بن أبي حمزة وذكر الطريق إليهما، فحيث أطلق فهو البطائني. هذا بالنسبة للصدوق لا بأس به مؤيد. هنا بدأ باسم علي بن أبي حمزة ولم يصرح لأنه الثمالي، فينصرف إلى المعروف الذي ذكر الطريق إليه وهو البطائني، فيكون هذا مؤيد قوي لكونه البطائني هنا. لكن هذا بطائني بنظر من؟ حسب الظاهر بنظر الشيخ الصدوق. يبقى سؤال أو احتمال ندغدغ في هذا المؤيد، وهو أن الشيخ الصدوق كثير من الناس بدأ بهم ولم يذكر الطريق إليهم في المشيخة، وعلي بن أبي حمزة الثمالي لم يذكر الطريق إليهم في المشيخة، ذكره العلي بن أبي حمزة المطلق الذي نعلم بحسب ما وارد الرواية أنه البطائني. لا يمتنع أن يكون الشيخ الصدوق كما هي عادته بحدود لعله ربع إلى قريب ثلث الفقيه ما ذاكر الطريق، هو إما مراسيل إما بدأ بأسماء أشخاص لم يذكر إليهم الطريق، أن يكون بدأ في بعضها بعلي بن أبي حمزة الثمالي ولم يصرح. بعبارة أوضح، تصريح الكليني لا يصمد أمامه هذه المؤيدة بما في هذا الأخير، لأن رفع اليد عن الثمالي ووضع البطائن مكانه يعني تخطئة الشهادة الصريحة بأنه الثمالي. وهذا لا ترفع اليد عن إلا بدليل المعاكس. مكافئ أو أقوى منه. فالإنصاف يا أنه بعد هالشواهد، بعد صحيح إذا بنحكي صراع شهادة، لا يبقى لدينا وثوق بأنه هو أثم به، لا يبقى لدينا وثوق حقيقة بناء على مسلك الوثوق. لو نضع حدية شهادة شهادة خلاص شهادة وصلت على من خطأ وانتهينا فهو الثمن. يعني على طريق السيد الخوي إذا بنضعف كان لازم نقول الثمن، مع أنه جزم بأنه البطل رضوان الله عليه. يعني السيد الخوي يرى حديا حجية خبر ثقة لأن الوثاقة لها موضوعية جيد، وهنا شهادة ثقة فانتهت القضية. طيب لنفترض أنه علي بن أبي حمزة البطائي، شو الثمرة يا أخوان؟ قلنا إذا كان الثمالي فهو ثقة جزمة، إذا كان البطائي دخل في بازار الاختلاف قد يكون ثقة وقد لا يكون على الخلاف المعروف. إذ في البطائي ثلاثة أقوال: قول بالوثاقة قبل الانحراف وبعده، قول السديقوي وجماعة، قول بالضعف وهو قول جماعة كبيرة من المحققين، وقول بالتفصيل وهو ما بنينا عليه. بينما لو كان الراوي عنه من الشيعة المعروفين الإمامية المعروفين الذين اعتزلوهم بعد الانحراف وبين غيره، وهنا لا شك أن القاسم بن محمد الجوهري هو من الشيعة المعروفين بلا شك ولا ريب. صحيح نحن بحثنا أنه وحدهم مع الكاسولي مع القمي، ليس هو ليس، لكن هو واضح أنه من رواة الشيعة المعروفين القاسم بن محمد على كل حال، وتوثيقه برواية ابن أبي عمير عنه كما هو معلوم، وربما صفوان أيضا على احتمال يروي. على هذا الأساس نحن نقول بأن الرواية معتبرة سواء كان الثمالي أو كان البطائني، لا لوثاقة البطائني مطلقا بل لرواية الإمام عنه الظاهر في روايته عنه من كتابه المأخوذ منه قبل انحرافه، وكان ثابت الوثاقة إبان ذلك. جيد هذا السبب. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداء الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، يعني ليلة القتل. فقال: في ليلة 21 أو 23. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما. فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال: قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. شو بتفهمون هالعبارة؟ رأيناه ليلة الأحد، وجاء من يخبرنا من أرض أخرى أنه رؤية غير تلك الليلة. إذا جاءنا من الغرب وقال رأيناه ليلة الاثنين مو ليلة الأحد، يؤثر علينا شيء؟ لا يؤثر علينا. الكلام إذا جاءنا من طرف الشرق من يخبرنا أنه رآه ليلة السبت، ها؟ صحيح. حينئذ يكون بالنسبة لنا ليلة السبت هي الليلة الأولى مش ليلة الأحد، مش هكذا؟ وإلا على معنى، لأن الغرب إذا رؤي بعد بليلة لا يؤثر، إلا إذا كان من جهة الغرب وكانت بلدنا قبل بيوم غيمة كثيرة مثلا. جيد. وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى، ما قال شهادة عدلينا، جاءنا من يخبرنا، ضاعم من الضاعمين. فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، خير إن شاء الله. هو كان عم بيساوم على ليلة من ليلتين، ها؟ فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، يعني ليلة 21 و20 و21 لا 22 23 جيد. قلت جعلت في ده ليلة 23 ليلة في الجهني، معروف هذا يقوى يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر الجهني بأن يحيى هذه الليلة بالخصوص. فقال إن ذلك لا يقال، إن ليلة 23 هي ليلة الجهني، ما نفى الإمام. قلت جعلت في ذلك إن سليمان بن خالد روى في 19 يكتب وفد الحاج. أنا مش فهمين ونحن مرة بده ينزل مرة بده يصحح، ها؟ بس واضح إنه عم يسأل عن جوانب الأمور، وهذا شأنه ببصير طبيعة الحال. والرواية عن الإمام الصالح عليه السلام أبو بصير كان صار عالم في ذلك الوقت. فقال لي يا أبا محمد، أبا محمد هو أبو بصير، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة 21 و23، ما تكثر على نفسك غير العشر الأواخر يعني ليلة 19، وصل في كل واحدة منهما 100 ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، ما بعد طلوع الفجر، واغتسل فيهما. قال قلت فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم. قال فصلي وأنت جالس يعني 100 ركعة. قلت فإن لم أستطع، قال فعلى فراشك. قلت فإن لم أستطع، قال لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم يا أخي، نام حتى تقوى على البقية. إن أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان، كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق، لأن الإنسان يرزق فيه ماشي، هو ما يأكل، يأكل من هم في جيد محل الشاهد. فجاءنا من يخبرنا أنه رؤية ليلة قبل تلك الليلة، فقال ما أيسر أن تطلبها في 4 ليالي. جاءنا من يخبرنا، ما حدد لا المكان ولا، وماضي نحن فاصلنا عن أول الشهر 20 يوم، من أبعد الأماكن ممكن يجي الإنسان من أماكن بعيدة غير أفقنا. طيب القضية بأي شيء ترتبط هنا؟ الإمام لو العبرة بس بالأفق مالتنا والأفق القريب كان استفصل الإمام من الآفاق، إذا الأفق قريب والله غير قريب رأي المشهور، كان قال له الإمام عليه السلام أنت لا تحبأ بهذا الوافد باعتبار العبرة بأفقك وأفق القريب منك. ليش الإمام لم يستفصل بين كون الآتي من أفق قريب وأفق بعيد، وقال له يلا اطلبها في 4، ما عيسر أن تطلبها في 4 أو احتفل نفسك في 4 ليالي، لولا أن الرؤية في مكان آخر تؤثر على الرؤية في هذا المكان من دون استفصال بين القريب والبعيد لما قال الإمام اطلبها في 4 ليالي. القول بطلبها في 4 ليالي يعني أن قول القائل مؤثر في هذا المجال. طيب ليش ما جذب الإمام حينئذ إذا قال العبرة بالأفق الذي رؤيت فيه قبل أفقنا أو في البلد الذي رؤي فيه قبل بلد، ليش 4 ليالي؟ فليطلبها في ليلتين بحسب إخبار الرأي، ليش 4؟ هو إما يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، إذا يعتمد على ذات الأفق فالليلتان وعليكم السلام بلحاف ذاك الأفق، إذا لا يعتمد فالعبرة بهذا الأفق، ليش 4؟ انتبهتوا هذا إشكال. الجواب لعل هذا من باب أنه ما جاءت بينة شرعية، جاءنا من يخبرنا ظاعن، إما لا نعرفه فأثار فينا الاحتمال وإحنا بدنا ندرك واقع ليلة القدر. سأل أبو بصير يا أخي لو لزم الأمر بإنه يحيي العشر الأواخر كلها.
عليكم السلام ورحمة الله.
فالعبرة حينئذ بأي شيء؟ العبرة حينئذ بأن الناقل ليس معلوما أنه يعتمد على قوله أو لا يعتمد على قوله. إذا لا يعتمد على قوله فيورثنا شكا وشبهة. إيراثه الشك والشبهة لمن رام إدراك واقع ليلة القادر يجعله يحيي ليلتين 20 21 22 23. جيد يعني أو على ليلة متعاقبة عمليا حيصير. طيب إذا كان الأمر كذلك حينئذ ينطبق على محل الكلام بلا شك ولا ريب. وعمدة الاستدلال بها الرواية ترتكز إلى هذه النقطة، وهي نقطة أن الآتي الضاعن من بلد آخر لم يستفصل أنه من بلادنا القريبة أم البعيدة. في البلاد القريبة عادة يكون مو ضاعن طارش يجي، عادة الناس تتساور مع بعضها في البلاد القريبة، والكلام مو يوم ويومين، كلام من بداية الشهر إلى 20 شهر، في فاصل 20 يوم. وإذا ولد شك إجانا 5 شهر ولد شك نبعث نسأل، حسب الظاهر هو مسافر من بلد بعيد نسبيا لا يسأل عنه عادة أو لا يوصل إليه عادة في تلك الأزمنة. هذا الكلام أو هالرواية واضح أنها مؤيد قوي إذا ما قلنا دليل للروايات السابقة اللي كانت تعتمد الأفاق ولو كانت بعيدة بإطلاقها أو بتعميمها من جميع أهل الصلاة. هذه الرواية رد عليها السيد السيستاني حفظه الله براد والشيخ المنتظر براد. السيد السيستاني شو قال؟ قال الرواية مسوقة لجهة تعيين ليلة القدر، ومن أراد أن يدرك ليلة القدر في الواقع، وهذا يكفيه احتمال أن تكون ليلة القدر هي قبل بيوم أو بعد بيوم، والجائي ولد هذا الاحتمال. فالإمام عليه السلام يقول لمن رام إدراك ليلة القدر ما دام تحتمل ليلة القدر في أكثر من ليلة فأحيها في أكثر من ليلة، يعني أحي ليلة 21 مرتين وليلة 23 مرتين 4 ليلة. ولا إطلاق للرواية إلى غير هذه الحيثية المسؤول عنها والمنظور إليها. وأنتم تريدون التمسك بإطلاق الرواية لجهة ما لو كان البلد بعيدا، هذا كلام السيد السيستاني، هذا الكلام جوابه واضح يا إخواني. الاحتياط صحيح، السائل يريد أن يدرك ليلة القدر، لذلك سأل عن ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23 وركز على 23 ليلة الجهنم، صحيح، لكن ما الذي أثار فيه احتمال تعدد ليلة القدر؟ أليس هو وقود الوافد؟ طيب لو كان الهلال لا يثبت إلا في البلاد المتقاربة لماذا لم يستفصل الإمام؟ لماذا لم يسأل الراوي من أين كان جائيا هذا؟ أين رؤي الهلال؟ لأنه هو لا يثير الاحتمال إذا كان جائيا من بلد بعيد لو كانت العبرة بالأفاق المتقاربة فقط أو بالبلدان المتقاربة فقط كما هو رأي المشهور. الإمام قال له على الإطلاق مجرد أن جاءك شخص وقال أنها رؤيت قبل بيوم، هذا لا يعتمد عليه شرعا في الهلال، هذا واضح من خارج الروايات، لكن يثير احتمالا معتدا به. وأنت تروم إدراك واقع ليلة القدر لأهمية المحتمل مش لقوة الاحتمال فأحيها في 4 ليالي. الرواية من هذه الجهة غير قابلة للتشكيك. شيخ المنتظر برد هو في العادة يرد فيه على هذه الروايات السابقة، وهذه الرواية كرر نفس الجواب، وهو أن الرواية كذلك الرواية منصرفة إلى البلاد التي يؤتى منها عادة، وهذا غريب. ليش؟ لأن الكلام ليس في البلاد التي نذهب إليها ويؤتون منها، الكلام في شخص جاء وقال، وأنا عندي قرينة هنا استئناسية على أن البلد بعيد، لأنه لو كان البلد قريبا يا إخوان في العادة لا يتوقف الأمر على ضاع واحد، وعادة إذا البلاد قريبة لا يرى في أحدها ولا يرى في الأخرى عادة، لأن الأبخرة لا تختص ببلد خاص، بالبلدان المتقاربة في جهة الأفق الغربي، مش عم تحدث عن أبخرة هذا الزمان ومصانعيه. في تلك الأزمنة إذا غيم غير في المنطقة، مش في بلد واحدة، في قرية ولا من مجموعة قرى أو بلدان متقاربة في الأفق جدا أو في الجغرافيا، يعني مش بس الأفاق، حتى الجغرافيا لابد يكون على رأي المشهور. طيب، فعلى هذا الأساس هذه الانصرافات لا معنى لها، طبعا لا معنى لها. أنا في رأيي مبعث الشك هو جهة أخرى، على الأغلب هذا جاي من الشرق باتجاه بالغرب. ها؟
قصدي هو قد يكون مبعث الشك مثلا ولا شك أو احتمال لأنه كان موجود ببلدنا وفينا نعلم معه.
هذا ممكن طبعا وممكن لا،
هذا هو الثاني. مجرد هذا الاحتمال لوك الرواية مجمل.
محتمل هذا، هذا ما عم نقول مش محتمل، هذا ما بيتفق مع الشرعات.
وما بيثبت انه الامام احنا فعلا
ايه، بس ما قال كان في سمائنا علة او كان في كذا او الى اخره، كان الامام عليه ان يستفصل من جديد. طبعا 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 قال من ارض اخرى.
لا واضح من ارض اخرى، ولكن مولانا صار عنده يعني مش هذا الارض الاخرى شرط الشك في هذا الموضوع ولا شك في الرؤية بنفس البلد انه كان موجود في البلد ولكن
يا أخي ما مشكلة، كان احتمال جيد، بس الإمام لازم يستفصل حينئذ. لو كانت العبرة بأفقنا وحدنا قال لازم يقول له إذا ولد الشك لديك في أفقك لأنه كانت هناك علة في السماء فكذا، الإمام لم يستفصل، باعتمد على البلد لأخرى. المشكلة في الواسطة في الإثبات مش تقول، يعني لو كان الجائي عدلان لجزمنا، هذا يعني أن الرؤية في بلد أخرى تأخذ بعين الاعتبار في الهلال، وهذا اللي بدنا إياه، أكثر من هذا لا نريد. والبلد الأخرى لم تحدد والإمام لم يستفصل، هذا يعني أن البلد الأخرى أي بلد كان.
احتمال
لا فرق. ما فينا مولانا بمجرد احتمالات، هو ما عم يتكلم عن بلد عادة يؤتى إليها. شو الناس ما كان فيها رحالة ذاك الوقت، ما كان فيها ناس بيسافروا من أماكن بعيدة. لكن قل لي والله 20 يوم عادة ما بديش بقى مسافات الإنسان ما بتوصل إلى حد أقصى الغرباء الشرق، يعني أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط طبعا ما بتوصل لهالمستوى إلا إذا احتملنا خصوصية. جاي هذه رواية نأخذ استراحة ونكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.